اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما يدل على أن الإمامة لا تكون باختيار البشر، وإنما تثبت الإمامة بجعل من الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الأدلة على ذلك من العقل والنقل، وقد تقدم الحديث في الأدلة العقلية وفي شطر من الأدلة النقلية وهي الآيات القرآنية. وأما الأدلة على ذلك من السنة فهي كثيرة أيضا، وقد نبه المصنف حفظه الله على أن الآيات القرآنية التي بينت كون الإمامة بجعل من الله تثبت حقية مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن المخالفين القائلين بشرعية إمامة الثلاثة لا يقولون بكون إمامتهم بجعل من الله، فإذا دل العقل ودلت الآيات على أن شرعية الإمامة إنما تثبت بجعل من الله فهؤلاء لا شرعية لإمامتهم. الله على أي حال، إن ذلك يستفاد مما قدمناه من الأدلة العقلية ومن الآيات. على شكر أن المصنف أشار إلى هذه الجهة. نعم، نبه حفظه الله على أنه قد عرفنا من الأدلة العقلية والنقلية لزوم عصمة الإمام، وحيث إن القائلين بإمامة الثلاثة يعترفون بعدم عصمتهم، فهذا الاعتراف منهم أي الاعتراف بعدم عصمة الثلاثة يستلزم الاعتراف ضمنا بعدم أهليتهم للإمامة التي تشترط فيها العصمة. وقد دل العقل والنقل على أن الإمامة يشترط فيها العصمة، كما إن العقل أيضا قد دل على أن من شروط الإمام العلم بجميع الظلمات وبالطرق التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، هذا من شرط الإمام. والقائلون بإمامة الثلاثة يعترفون بأنهم لا يعلمون بجميع الظلمات ولا يعرفون جميع الطرق المخرجة من الظلمات إلى النور ولا يعرفون بجميع ما يحتويه القرآن الكريم، فعلى هذا يكون اعترافهم هذا اعترافا منهم، أي يكون اعتراف المخالفين بأن الثلاثة لا يعلمون جميع ما في القرآن الكريم اعترافا منهم بعدم أهلية هؤلاء الثلاثة للإمامة التي يشترط فيها أن يكون الإمام عالما بجميع ما في القرآن الكريم وبجميع ما يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما أن حقائق التاريخ تثبت ذلك. يعني لو لم يعترفوا فإن حقائق التاريخ المعلومة الثابتة باليقين تدل على أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا معصومين. فلو ادعى أحد عصمتهم فالأدلة التاريخية تكذبه، كما إن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا عالمين بجميع ما في القرآن، ولو ادعى أحد من المخالفين القائلين بشرعية إمامتهم علمهم بذلك لكذبته الحقائق التاريخية المعلومة بالتواتر. كما إن هؤلاء الثلاثة لم يعينهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يعينهم الله تبارك وتعالى، ولو ادعى أحد من القائلين بشرعية إمامتهم تعيينهم من قبل الله فالحقائق التاريخية تكذبه. ومع ذلك، أي ومع كفاية ما قدمناه من الأدلة، فإن السنة أيضا تزيد الأمر وضوحا. فإن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله بجميعها تشكل تواترا من حيث السند، وبجميعها تدل دلالة قاطعة صريحة نصية، أي بمستوى النص لا بمستوى الظهور، على أن الواجدين لشرط الإمامة هم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. كما إن آحاد الأحاديث، أي لو نظرنا إلى جملة من الأحاديث بآحادها لوجدناها صحيح، لوجدنا جملة منها صحيحة السند، بل وجدنا بعضها متواترا من حيث السند، كما نجد جملة منها تدل دلالة جلية على التعيين وعلى حقية أهل البيت عليهم السلام بالإمامة. وقد بين المصنف حفظه الله أنه يستدل على ذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة بطرق القوم على موازينهم، وبطرقنا على موازيننا. يعني الصحيح عندهم من رواياتهم، والصحيح عندنا من رواياتنا. وأشار إلى أن كلمة الصحيح عندنا لها إطلاقان. الإطلاق الأول ويراد به ما يرويه الإمامي العدل عن مثله إلى منتهى، وهذا الصحيح اشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الراوي إماميا، فلو كان على مذهب غير مذهب أهل الحق لم تكن روايته صحيحة وإن كان صادقا حينما يخبر وينقل، وإن كان ضابطا في نقله لا ينسى، إلا أن روايته ليست صحيحة بهذا الاصطلاح. والإطلاق الثاني وهو أوسع من هذا، ويراد به كل ما يصح الاحتجاج به، وكل ما كان رواته من الثقات في نقلهم. فالصحيح بالمعنى العام هو ما يرويه الثقة الضابط يعني الصادق في النقل الضابط الذي لا ينسى عن مثله إلى منتهى، سواء كان هذا الناقل شيعيا أو لم يكن شيعيا، وسواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. الذي نقف على أنه ارتكب بعض المحرمات مثلا يخرج عن العدالة بارتكابه لبعض المحرمات. افرضوا إذا استمع الغناء مثلا فإنه يخرج بذلك عن العدالة، ولكنه إذا كان صادقا في حديثه ضابطا لما يحدث عنه فإن خبره يقبل. وهذا هو الاصطلاح الثاني لكلمة صحيح. ومراد المصنف أيده الله من إطلاق كلمة الصحيح على الروايات الواردة من طرقنا هو الصحة بالإطلاق الثاني، أي بمعنى ما يرويه الثقة، سواء كان من الصحيح بالمعنى الأول أو من الحسن أو من الموثق. فالموثق عندنا ما يرويه المخالف، الصادق الضابط. إذا كان مسلما على مذهب غير مذهب أهل الحق فإن روايته تدخل في قسم الموثق بحسب الاصطلاح. وقبل الحديث عن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن، لابد من الالتفات إلى أن البيانات الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله فهي حجة، وأن اتباعها واجب لوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله بحكم العقل والنقل. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل في القرآن الكريم آيات كثيرة تحض على طاعة الرسول. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول. وقد اكتفى المصنف في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله بحديث الغدير، وهو حديث تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب الحديث والتفسير والتاريخ، بل حتى في كتب الأدب واللغة. وقد نقله عن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 110 من الصحابة، منهم أهل البيت عليهم السلام أصحاب الكتاب، أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب من رواة حديث الغدير، الإمام الحسن عليه السلام من رواة حديث الغدير، الإمام الحسين عليه السلام من رواة حديث الغدير، خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو ذر وعمار وسلمان والمقداد، هؤلاء من رواة حديث الغدير. الحزب المخالف لأهل البيت عليهم السلام أيضا من رواة حديث الغدير، عمرو بن العاص من رواة حديث الغدير. فحديث الغدير حديث متواتر، نقل ابن أبي الحبيب عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن عمر بن عبد الغفار أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة، يعني كان معاوية يجلس بباب كندة ويجلس إليه، يعني يأتون ويجلسون عنده، لأنه كان في ذلك الوقت حاكما فلا بد أن يأتي. فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه، وهذه العبارة كما تحتمل أنه كان يجلس إلى معاوية تحتمل أيضا أنه كان يجلس إلى أبي هريرة، وأن أبا هريرة كان يجلس فيحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان الناس يجلسون عنده. فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه فقال: يا أبا هريرة، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: اللهم نعم. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدوه، لأنك إما أنك جئت مع معاوية أو أنك جلست إلى معاوية، فأشهد بالله لقد واليت عدوه وعاديت وليه. ثم قام عنه، يعني من كان هذا حاله لا يجوز أن يجلس إليه ويستمع منه الأحاديث، لأنه ممن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، بل استوعبها كثير من الحفاظ، أفردوا لأسانيد حديث الغدير كتبا مستقلة، ومنهم الطبري، ولعل من نأتي أو لعل المصنف أيضا يشير إلى هؤلاء في حديثه المستوعب في حديث الغدير. يضيف ابن حجر العسقلاني وهو الحافظ على الإطلاق عندهم، يعدونه جبلا من جبال العلم، وهو الحجة المرجوع إليه في هذا الباب، أمير مؤمنيهم في الحديث، يقول: وكثير من أسانيدها صحاح وحسن. الرواية المتواترة لا يحتاج الباحث لمعرفة أسانيدها، وإن لم يوجد منها حديث واحد صحيح فإن تواترها يكفي في إثباتها. فكيف بحديث الغدير وهو حديث رواه الجم الغفير عن الجمع الكثير، وكثير من هذه الأسانيد صحاح وحسن؟ نذكر منها واحدا وهو من الصحاح، وهو ما رواه زيد بن أرقم، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير قم، أمر بدوحة تقوم، دوحة المنطقة التي تظلها الشجرة الكبيرة، منطقة الفيء، حتى يجلس الحجاج تحتها. فقوممنا يعني كنسنا فيتمكنوا من الجلوس تحتها. فقال كأني أي رسول الله صلى الله عليه وآله قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أو الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وذكر الحديث بطوله. وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بل على إمامة أهل البيت عليهم السلام كما يقتضيه حديث الغدير، اهتمامه وتأكيده على إمامتهم قد ظهر في مناسبات عدة قبل حجة الوداع، قبل يوم الغدير في حجة الوداع نفسها يوم عرفة، وقبل ذلك في مسجده الشريف وفي وبعد ذلك أيضا في بيته حينما مرض حين وفاته. وقد جاء حديث الثقلين بألفاظ متعددة، منها إني قد تركت فيكم الثقلين، هذا أحد ألفاظ حديث الثقلين، ومنها إني تارك فيكم خليفتين، ومنها إني تارك فيكم الثقلين. اللفظ الأول إني قد تركت، الثالث إني تارك. وقد ورد في بعضها لم يفترقا وفي بعضها لم يتفرقا وفي بعضها لا تقدموهما لا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، وفي بعضها إني تارك فيكم أمرين لم تضلوا إن اتبعتموهما. واختلاف مكان بيان هذا التأكيد على إمامة أهل البيت عليهم السلام واختلاف الألفاظ دليل على تعدد صدور هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله، كما يدل على ذلك اختلاف الأزمنة أيضا. وقد أشار المصنف إلى جملة من النكات التي ينبغي الالتفات إليها في حديث الثقلين. الأولى عد الرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام تركته، فإن التركة هي ما يخلفه الميت الولي كالأب لمن هو من عياله، والرسول صلى الله عليه وآله أبو هذه الأمة، وحيث إن أبوته لهذه الأمة ليست مادية فلا يورثهم الأموال كالأب الجسدي، وإنما يورثهم ما يناسب أبوته وهو الجانب المعنوي. والذي ورثه الرسول صلى الله عليه وآله لهذه الأمة وتركه فيها خليفتان: القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام. النقطة الثانية أن حديث الثقلين قد تضمن إضافة العترة إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما تضمن إضافة الكتاب العزيز لله تبارك وتعالى، كتاب الله وعترة فيه. وهذه الإضافة توجب تشريف المضاف بالمضاف إليه، فهو بين منزلتهم عليهم السلام بإضافتهم إلى نفسه، كما إن هذه الإضافة تتضمن التنبيه على أن الناس لا ينجون إلا بحبل من الله وحبل من رسوله صلى الله عليه وآله، والحبل الذي هو من الله هو القرآن الكريم، والحبل الذي هو من الرسول صلى الله عليه وآله هو أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثالثة في حديث الثقلين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعل العترة عدلا للقرآن الكريم، ولا يصح هذا إلا إذا كان بين العدلين تناسبا، فدل حديث الثقلين على التناسب بين القرآن الكريم وبين العترة، فإذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوى فلا بد أن تكون العترة تهدي للتي هي أقوى، وإذا كان القرآن فيه تبيان لكل شيء فلا بد أن يكون عند العترة تبيان لكل شيء، وهكذا. النقطة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وآله قد وصف العترة في حديث الثقلين بما وصف به القرآن الكريم، فإنه عد الاثنين ثقلين، والثقل إما بمعنى النفيس إذا قرئ في هذه الصيغة، أو الثقل بمعنى الثقيل أي كثير الوزن. وعلى أي حال فالقرآن الكريم والعترة المطهرة موصوفتان في حديث الثقلين بوصف واحد. النقطة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين أنهما لم يتفرقا ولم يفترقا، وهذا وصف لهما على الإطلاق والدوام، فإذا كان القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالعترة لا بد أن تكون معصومة، وإلا فإن من يقع على باطل ومن يجتنب الحق ولو في موضع واحد ولو في زمن يسير فإنه يفارق ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيدل هذا الوصف على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا هو الذي يقتضيه الدليل العقلي الذي تقدم من أن القرآن الكريم لما كان كتابا منزلا لهداية الناس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن ذلك الوصف لا يحصل باتباع بعض القرآن الكريم، وترك بعض، بل لا بد فيه من اتباع جميع القرآن الكريم. والقرآن الكريم غير معلوم المراد، غير واضح المعنى لجميع الناس في جميع آياته، فلا بد من وجود مفسر للقرآن الكريم عالما بجميع مراداته ومعانيه المحكم والمتشابه منها. كما إنه لا بد من وجود مطبق للقرآن الكريم، فإن الحصول على النتيجة المضمونة لا يكفي فيها أن تكون النظرية صحيحة، بل لا بد أن تكون النظرية صحيحة وأن يكون التطبيق للنظرية تطبيقا مضمونا مصونا من الخطأ. النقطة السادسة أنه ورد في بعض صيغ حديث الثقلين: لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهذا يثبت أن اتباع أهل البيت عليهم السلام هو المنجي من الضلالة والمنقذ من الهلكة، وأن من تخلف عنهم فإنه يكون ضالا. النقطة السابعة أنه ورد في بعض ألفاظ حديث الثقلين: ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. وقال ابن حجر المكي في صواعقه المحرقة له، لأنه كتاب ألفه للحد من انتشار التشيع في مكة، باعتبار أن مكة في زمانه سنة 850 وما قبل ذلك قد انتشر فيها التشيع، فخاف القوم من ذلك وتصدى ابن حجر لهذا الأمر، ولا بد أن يكون السلطان قبل ذلك والحاكم قد تصدى قبله، وكتب هذا الكتاب الصواعق المحرقة. وهذا الكتاب في حقيقته يتضمن صواعقا محرقة لابن حجر، وقد قرأنا في مناسبات عدة بعض ما جاء في كتابه، منها قوله في التعليق على حديث الثقلين: وتميزوا بذلك عن بقية العلماء. يقول ابن حجر بعد أن روى حديث الثقلين واصفا أهل البيت عليهم السلام: وتميزوا أي أهل البيت بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إلى أن قال: ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لما قدمناه أي لما قدمه في بيان وصف أمير المؤمنين عليه السلام من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته. ثم قال: ومن ثم أي ومن هناك، كثيرا ما يقال من ثم، وهذا خطأ شائع في ألسنة الناس حديثا، لأن ثم حرف والحرف لا يدخل على الحرف، من علامات الاسم دخول حروف الجر عليه، وإنما هي ومن ثم، ثم أي هناك، وهناك اسم مكان ظرف تأتي للزمان أيضا. ومن ثم قال أبو بكر: علي عترة رسول الله، أي الذين حث على التمسك بهم، فخصه لما قلنا، وكذلك خصه بما مر يوم غدير حمه. فإذا كان أمير المؤمنين باعتراف ابن حجر المكي ممتازا عن أئمة أهل البيت وعلمائهم، وكان علماء أهل البيت عليهم السلام ممتازين عن بقية الأمة، ألا يكون علي عليه السلام الأحق بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولاحظ السبيل، إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ثم فما لكم كيف تحكمون؟ وهذا إرشاد إلى أن مثل هذا الحكم مما تقضي به الفطرة الإنسانية ويستقل به العقل السليم. ثم بعد أن بين رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير حم وجوب اتباع العترة، بين إمامة أمير المؤمنين عليه السلام: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهذه الأحاديث فيها دلالة جلية ظاهرة على مرجعية أهل البيت عليهم السلام، وأولهم أمير المؤمنين عليه السلام. ومع ذلك فقد أضاف المصنف جملة من الأحاديث، منها ما رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه ووافقه في تصحيحه الذهبي في تلخيص المستدرك، عن أبي ذر رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. فإن هذا الحديث يدل على أن طاعة علي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وطاعة رسول الله طاعة الله. فأي حديث أبلغ من هذا الحديث في وجود اتباع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وأي حديث أوضح دلالة من هذا الحديث على المنع من المعصية أمير المؤمنين عليه السلام؟ كيف وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله معصية له، ومعصيته معصية لله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأي ضلال وقع فيه المخالفون لأمير المؤمنين عليه السلام العاصون له؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، والحمد لله أولا وآخرا. حديث الثقلين الذي ورد فيه هذا التذييل صحيح من طرقنا وطرق المخالفين، ولكن إثبات كون أحد الثقلين بالخصوص، أو بتعبير آخر، إن هذه الفقرة تدل على أن أحد الثقلين أكبر من الآخر، ولكن تعيين الثقل الذي هو أكبر من الآخر غير ميسور بالنسبة لنا، لأن وصف القرآن الكريم بأنه ثقل أكبر من الإثرة، هل يقصد به القرآن الذي هو بين الدفتين، أو يقصد به تلك المعاني التي هي كلام الله؟ ثم إن المقصود بالكبر هنا هل هو كبر نفس الثقل أو كبر تحمل هذا الثقل؟ عليكم السلام. فإنه قد يقال إن المقصود بالثقل كلام الله فيكون أعظم من أهل البيت عليهم السلام، وقد يقال إن المقصود بالكبر هنا هو كبر تحمله، وما من شك أن تحمل القرآن الكريم من جهة أعظم من تحمل العترة. لما؟ لأن تحمل العترة ميسور لغيرهم، أي اتباع كلام العترة، فإن كلام العترة وإن كان فيه المتشابه والمحكم، إلا أن كلام العترة حيث إنه لأجل البيان، فالمتشابه فيه يعرفه الفقهاء، ولأهل البيت لحن في الحديث، والفقيه يعرف لحن كلامهم. وأما القرآن الكريم فإن المتشابه منه لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم، ولا يمسه إلا المطهرون الذين حكم القرآن الكريم بطهارتهم، ليس المس خاصا بالمتطهرين، فإن التطهر من فعل المكلف، بل المطهرون أي الذين طهروا، والذين طهروا هم الذين أخبر القرآن الكريم بأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهم أهل البيت. فالذي لا يتحمله إلا أهل البيت أثقل من الذي يتحمله الفقيه مثلا، بهذا المعنى يثبت أن القرآن الكريم أكبر من العترة. وهل القرآن الكريم أعظم من العترة أو لا؟ هذا لا نعلمه، ولا يجب علينا الخوض في ذلك. ومن خلال حديثنا وطرح المعاني المتعددة يتبين أن الحديث ليس له دلالة جلية في تحديد معنى الكبر وتحديد الأكبر، فالمتحصل إننا لا نعلم أيهما أكبر، ولكننا نسلم بما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو الأكبر منهما نقر بأكبريته وإن لم نعلمه بوجهه. فالجواب لا أعلم. الدعوة لا يوجد أسهل منها. فرعون ادعى اعظم الدعاوى واكبرها، قال انا ربكم الاعلى. فالادعاء امره هين. اليهود قاتلهم الله، ادعوا اعظم الدعاوى، قالوا يد الله مغلوله، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. وطغاة قريش ادعوا من دعوى من اعظم الدعاوى، فقالوا ساحر او مجنون، قاتلهم الله ان يؤفكون. ولكن الميزان في مواجهة الدعاوى هو الميزان العقلي والقرآني. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما هو الدليل على أن من شرط الخلافة أن يكون الخليفة أكبر سنا؟ هذا أولا. وثانيا، إن كان الأكبر سنا أحق بالخلافة فقد كان في المسلمين بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله من هو أكبر سنا من أبي بكر، وكان فيهم بعد موت أبي بكر من هو أكبر سنا من عمر، وكان فيهم بعد موت عمر من هو أكبر سنا من عثمان، وكان فيهم من يوم وفاة عثمان أو قتله من هو أكبر سنا من أمير المؤمنين عليه السلام. فلازم هذا القول بطلان خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة. إن كانت الخلافة حقا له، أي إن كان هو الخليفة الذي ثبتت شرعية خلافته فليس من حقه أن يتنازل عنها، وإن لم تكن الخلافة حقا شرعيا له فلا قيمة لتنازله عنها. مضافا إلى أن هذا يستوجب بطلان المقالة الأولى، فإنه يلزم من ذلك أن يكون هذا الشرط مقيدا بعدم التنازل ولا يكون شرطا مطلقا. ولا نظنهم يلتزمون بأن هذا الشرط شرط خاص في صورة عدم التنازل. عليك بقراءة منام الشيخ المفيد، فإنه رأى عمر بن الخطاب في منامه فقال له ما حجتكم على فضل أبي بكر؟ فقال عمر حجتنا على ذلك آية الغار. قال ومن أي وجه تدل آية الغار على فضل أبي بكر؟ فقال من وجوه ستة. أولها قوله ثاني اثنين، فجعله ثانيا لرسول الله صلى الله عليه وآله. وثانيهما إذ هما في الغار، فدل اجتماعه مع الرسول صلى الله عليه وآله على فضله. وثالثها عد أبي بكر صاحبا للرسول، إذ يقول لصاحبه. رابعها إشفاق النبي عليه، لا تخف. خامسها إخبار الله أنه معهم، إن الله معنا، أو إخبار النبي صلى الله عليه وآله بأنه معه. سادسها فأنزل الله سكينته عليه فقال له المفيد رحمه الله لا دلالة في الآية على فضل أبي بكر من أي وجه من هذه الوجوه. أما قوله ثاني اثنين فكل من اجتمع في مكان كان أحدهما واحدا والآخر هو الثاني فليس في العدد ما يوجب فضلا. ولو عددت أهل المدينة وفيهم اليهود والنصارى والمنافقون ومرضى القلوب لقلت عدد أهل المدينة كذا مثلا، فيكون النبي أولا أو ثانيا أو خامسا أو غير ذلك في أرقام عدد أهل المدينة بحسب الترتيب، إن رتبتهم بحسب الأفضل فالنبي الأول، وإن رتبتهم بحسب حروف الأبجد فلا ندري كم رقمها. وأما كونهما في الغار فليس في هذا فضيلة، وقد يجتمع النبي صلى الله عليه وآله مع عدو الله في مكان واحد. موسى عليه السلام اجتمع مع فرعون في مكان واحد لأنه ذهب إليه وقال له قولا لينا، وإنما يتمكن من أن يخاطبه إذا اجتمع في مكان واحد، فاجتماعهما في مكان واحد لا يدل على فضل. وأما وصفه بالصاحب فليس فيه أي دلالة على الفضل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وصفه الله صاحبا لعتاة قريش ما بصاحبكم من جنة، وقد وصف الله ذا النون بأنه صاحب الحوت، بل تصف العرب الحمار بأنه صاحب، إن الحمار مع الحمار مطية وإذا خلوت به فنعم الصاحب. وأما كون الله معهما فإن الله سبحانه وتعالى ما من نجوى اثنين إلا وهو ثالثهم، ولا ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. وأما قوله تعالى فأنزل الله سكينته، فإن المقصود بمن أنزلت عليه السكينة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله سبحانه ما أنزل السكينة على أحد فيهم رسول الله إلا وأنزلها على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعقل أن تنزل السكينة على أحد مع رسول الله ولا تنزل مع رسول الله. إلى هنا بطلت دلالة الآية على فضل أبي بكر من الوجوه الستة. ثم انقلب المفيد على الرجل فقال بل إن الآية تدل على خلاف ذلك من وجوه، أحدها أن الله سبحانه وتعالى قد حكى تسكين النبي صلى الله عليه وآله لفزع أبي بكر بتذكيره بأن الله معنا، وهذا يدل على أن أبي بكر كان غافلا عن الله، ولو كان غير غافل لما احتاج إلى التنبيه، إنما ينبه الغافل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله نهاه عن الخوف، فإما أن تقول بأن خوفه كان واجبا فلازم ذلك أن يكون النبي قد أمر بالمنكر لأنه أمر بترك الواجب، أو يكون الخوف محرما فخوف أبي بكر فعل لمحرم فهو مخالف للشرع لأنه ارتكب الخوف المحرم. ومنها أن الله أنزل السكينة على رسوله ولم ينزلها عليه، فدلت الآية على أنه لم يكن أهلا للسكينة، وإلا لأنزل الله السكينة عليه كما أنزلها في بعض الحروب على المؤمنين. فالآية تدل على أن أبا بكر لم يكن أهلا للسكينة. هذا إجمال منام الشيخ المفيد على ما ببالي، ولعل في ما نقلته بعض الاختلاف اليسير مع ما في منام الشيخ رحمه الله. الرؤية إن أفادت اليقين فاليقين هو الحجة وليست الرؤية، وإن لم تفد اليقين فالرؤية بنفسها ليست من الظنون الخاصة. قلنا الحجة إما اليقين وهو حجة ذاتية، وحجية اليقين لا تحتاج إلى جعل شرعي، بل لا يمكن جعل اليقين حجة شرعا، لأنه إما أن يجعل حجة بدليل يقيني فينقل الحديث إلى ذلك الدليل اليقيني، ما هو الدليل على حجيته؟ فإن قلت الدليل على حجيته هو العقل فقد انتهى الأمر، فليجعل ذلك من أول الأمر دليلا. وإن قلت هو النقل فينقل الحديث إلى حجية ذلك النقل بأي طريق ثبتت وهكذا. فحجية اليقين ذاتية، وأما الظن فالأصل فيه أنه ليس بحجة، وقد استثنى العلماء من ذلك بعض الظنون سموها ظنونا خاصة، ذكرنا جملة منها في مناسبات عدة كخبر الواحد والشهرة والإجماع المنقول وقول اللغوي وأمثال ذلك. وليست الرؤيا من الظنون الخاصة، الرؤيا ليست بحجة. والحمد لله أولا وآخرا.